بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. إبراهيم ابن طهمان، الحديث عن سير أولياء هذه الأمة، والهدف من الحديث والقراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. إبراهيم ابن طهمان قالوا ولد بهرات ونشأ بنيسابور، يعني هو ليس عربيا، من جهة إيران، ورحل في طلب العلم، وكان حسن الخلق سخيا مطعم الطعام كل من أتاه من أهل العلم. في ترجمة إبراهيم ابن طهمان أو في مختصر ترجمته لم يذكروا إلا هذين السطرين، هلأ بعدين بيذكروا حادثة رؤية بعد موته في المنام، والمنام جميل. أنا رحت أتفكر، يعني هؤلاء أولياء هذه الأمة ما في غير السطرين؟ والله ولد بهرات ونشأ بنيسابور، طيب يعني واحد ولد ببلد من البلاد، رحل في طلب العلم، وكان حسن الخلق سخيا مطعم الطعام كل من أتاه من أهل العلم. كأني فهمت شغلي، معناته يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، طلب العلم وحده إذا كنت تنوي به تقربا إلى الله تعالى ونفع هؤلاء العباد وحده يكفي لأن يدخلك في سجل الأولياء، خاصة عندما تقترن أو يقترن بحسن الخلق في علم مع أخلاق عالية. معناتها إذا أنت أردت أن تسلك في درب الذين يخلل أسماؤهم في الأرض وفي السماء، هذا هو الطريق العلم، وهذا هو الطريق الأخلاق العالية. الإمام الشافعي يقول: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما فعليك بالعلم. قالوا: ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. مستحيل واحد جاهل يصير من الأولياء، مستحيل واحد بعيد عن مجالس العلم وعن أهل العلم يصير من الأولياء. كيف؟ ولو الله عز وجل يريد أن يجعله وليا لساقه إلى هؤلاء. معناته يا شباب، معناته يا أيها الإخوة والأخوات، إذا رأى أحدكم نفسه قد يعني حبب إليه مجالس العلم، أحب أهل العلم، أحب رفاق العلم، فاعلم بأنك معناته أنت مطلوب، وإن شاء الله إن شاء الله أنت على درب الخير. إذا وجدت نفسك بأنك تجتمع دائما، تحب أن تجالس العلماء، تحب أن تفتح سير العلم وأينما كنت، فاعلم بأنك على خير وأنت تمشي في هذا الدرب المبارك، درب الأولياء. قالوا: رحل في طلب العلم. هذه كلمة رحل، نحن الآن العلم متوفر بين أيدينا، يعني أنت بسهولة تركب سرفيس تجي على الجامعة، تركب تاكسي تجي على الجامعة، تركب سيارة تجي على الجامعة، والعلماء متوافرون الحمد لله بالشام. بس كان العلماء الله يرضى عنهم، يعني هذا الرجل هلا حتشوفه، هو وفاته بمكة، هذا ماشي مشي من جهة إيران إلى مكة، رحل في طلب العلم، يعني هيك، يعني كان يمشي مثلا من إيران إلى بغداد، من بغداد إلى البصرة، من البصرة إلى الشام، من الشام إلى القدس، من القدس إلى مصر، من مصر إلى مكة، من مكة إلى اليمن، هيك معناته رحل في طلب العلم. معناته هلا إذا واحد بيناتهم إجا ينفض، لو جاي من حمص أنت مو مساوي شيء، شو يعني من حمص؟ وبعدين أنت جاي بالباصات، يعني نحمو مشي جاي. بس هذه عادتهم، وكانوا يقولون: من لا يرحل لا يؤخذ منه هذا العلم. اللي مو ماشي له هيك شيء كم ألف كيلو متر ومشي على رجلينهم، مو خرش هذا تأخذ منه علم، ما عنده علم. وكانوا يصفون بكتب التراجم، يقولون: فلان الرحلة، رحلة يعني مصدر، رحل يرحل راحل رحلة، الرحلة هي المصدر، يعني من كتر ما كان يرحل 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 صار هو المصدر رحلة. ويقولون فلان طاف الأرض، دار على كل مدن العلم ليأخذ منها، وقرأت بأن فلانا من الناس طاف الأرض 4 مرات، وقرأت بأن فلانا دوخ الدنيا. هو بالعادة الواحد لما بيدور هو بيدوخ، بس هذا على قد ما دار 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 دوخ الدنيا يا رجل. لذلك يا شباب ابذلوا للعلم، اجتهدوا في العلم، احمل كتابك بعد صلاة الفجر في جامع قريب منك عم بيقرأوا كتاب فقه، قوم اترك فراشك. هلأ وقت التعب، وهلأ وقت التحصيل، وهلأ وقت القرب من الله، وهلأ وقت الولاية. رحت على جامعتك، رجعت من جامعتك في عندك دورة، رجعت من الدورة على المغرب الجامع اللي جنب بيتكم كمان عاملين شي دورة بالفقه، دورة بالقرآن، دورة بالتجويد، دورة بالعقيدة. احمل حالك وروح، رجع على بيتك، رد اشتغل بالعلم إلى أن يصير وقت النوم، صلي صلاة قيام الليل ونام. لازم تنام مرارا مرارا والكتاب على وجهك، لازم يصير الكتاب أحب إليك، يعني من أقرب المقربين إليك. واحد من العلماء زوجته، ابن أخته لزوجته، بيقول لها يا خالة زوجك هو كان تلميذه لجوزة، هي خالته وجوز خالته كان عالم، فبيقول لخالته تلميذ بيقول لها يا خالة زوجك خير زوج، لا يتزوج عليك ولا يفكر، ما يفكر انه يتزوج. قالت والله يا ابن اختي لهذه الكتب اشد علي من 4 ضرائر. خالك طول نهار وليل وعد لي في الكتب تبعه. وبيتكلم العلماء الحقيقه عن صله طالب العلم بكتابه، وبيحكوا اشياء عجيبه، بيحكوا في من باع شيء من متاعه ليشتري كتابا، يعني باع ساعته باع جاكيته بس أن يشتري كتاب، وبيحكي هو عمن اشترى كتابا بسعر غالي جدا. واحد من المحدثين يقول بعت طست أمي، كان عندنا طشت نغسل فيه أمي بتغسل فيه، بعته عشان اشتري أنا كتب. وبيحكوا عمن مريض عندما حرقت كتبه، وبيحكوا عمن قتلته مكتبته سقطت عليه الكتب فمات منهم الجاحظ. دكتور وهدي الزحيلي الله يحفظه مرة انكسرت نسيت قدمه أو يده كمان سقطت عليه فرس من الكتب. يعني أنت خليك مع الكتب، خليك مع مجالس العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، خرج مرة إلى المسجد فشاهد حلقة يدعون الله وحلقة يطلبون العلم، فجلس إلى حلقة العلم وقال إنما بعثت معلما وجلس إليه. لذلك يا شباب الآن وقت العلم، وحتى يكون العلم يقربك إلى الله عز وجل بده يكون نيتك فيه أنك تريد التقرب إلى الله. هلا إذا واحد مو ناوي يتقرب إلى الله بالعلم ما بيتقرب، نيتك به أن تتقرب إلى الله، ثم عملك به أن تخدم به عباد الله. هلا بيصير هذا العلم يقربك إلى الله، سواء كان علم دنيوي أو كان علم أخروي، على أننا بحاجة إلى علم الشريعة. العلم يقيك أن يغرر بك، أن يوقع بك. العلم يقيس أن تكون تظن بأنك تتقرب إلى الله، وبعيد من هون يكون واحد عم يبتعد عن الله وما له دريان، فكر حاله قاضي غرض. يعني مرة جاءني رجل ليقول إن شاء الله هالشي مرة مساوية واحدة من هذه الخطب، في امرأة عند أيتام مات زوجها وخلفها شي 5 مليون ليرة سوري، راحت في تاجر بيعرفوه قالت يا أخي الله يوفقك والله مات أبو الأولاد وأنا عندي هاليتيمين الثلاثة بدي أعيش أنا وياهم، خذ هال5 مليون شغل لي اياهم معك. قصة قديمة، قالت له انا بس بدي كل شهر اعطيني 30,000 ليرة عشان يكفوني انا وهالاولاد. راح هذا الرجل التاجر اخذ ال5 مليون وعم يعطيها كل شهر 30,000، صار له شي 7-8-9-10 سنين هيك، ما بيعرف انه هو عم ياكل مال حرام وعم بيطعميها مال حرام، لانه هو ما بيعرف شلون شركة المضاربة. شركة المضاربة انا بعطيك ال5 مليون تشغل لي اياهم، انت باخر السنه بتعمل جرد وبتعطي مثلا بتقول لي والله انا حبعطيك نسبه ربح 50%، 50% من يعني الارباح اللي بتطلع منها 30 مليون او ال 10 مليون او ال 5 مليون بعطيك 50%. هلا انت باخر السنه بتعمل جرد والله ال 5 مليون ربحه 200,000، انا لي 50%، انا تقلي 100,000، تعطيني 100,000. هلا ما بيمنع انا بقلب السنه استجر منك، يعني لك الله يوفقك انا بدي اعيش، يعني اعطيني كل شهر 30,000، نعمل 30,000 كل شهر، بس باخر السنه بنعمل تقاص، بتعمل جرد، بتقول لي يا دكتور انت طلع حسابك 100,000، انا اعطيك يا اخي ب 12 شهر 360,000، انت مكسور 260,000، اعطيني اياهم او بخصمهم من 5 مليون اللي معي. نتفق بجوز انت تربح في السنة تربح خمس، يطلع حصتي 500,000، ربحت مليون، إلي 500 ولا 500. نعمل تقاص بالسنة، أنت عطيني 360,000، بقياني معك 140، تعطيني 140، نبدأ سنة جديدة وهكذا. أما أعطيك كل شهر 30,000 30,000 30,000، هذا هو الربا المحرم. والله ما بعرف، أنت شايف وأنا أفكر حالي عم طعمي أيتام والله بيوفقنا، ما له عرفان أنه عم يعصي الله، وهي كمان مو عرفانه عم تعصي الله، والسبب الجهل. هلا هو لو علم، في كثير ناس انا اعلم يعني، هو لو علم ما عنده مانع، خلص انا ما بعد هيك ساوي، خلص مساويه يا اخي، تقاص وباخر السنه بنعمل جرد، بيطلع له بجرد. هلا ما بيمنع، انا بجوز شغلت لها المصاري باخر السنه، عم بعطيها 30,000 قبضت 360، باخر السنه طلع هي حصتها من ربح 300,000، يا اخي انا 60,000 بدي اهديها اياهم ايتام هدول، بقول لها تعي اقول لك يا اختي انت ليك الحسابات ربحتي 300,000، انا اعطيك 360، لازم تعطيني 60,000، انا مسامحك فيه ونهديه هدول لوجه الله تعالى، معلش بس خلي يبين لها انه هذا الربح انت ربحتي بس هيك، يعني بنبين الحقوق بعدين بنتسامح بين بعضنا البعض، ما في انه والله اخي خلاص انا رضيان، لانه هذا يفضي الى نزاع. هي هلا اذا خبرت هي قضت 360,000، لنفترض خبرت اجى مين قال لها عم يعطيك 360، لك بتعرفي لك انت بيطلع لك مليونين ليرة، عم يضحك عليك ب 360، بيجي الشيطان بيوسوس له، تجي تعال هون انت عم تسرقني، ما عم تسرقني، يفضي الى نزاع. انا ببين الحقوق بعدين نتسامح فيما بيننا. لذلك يا شباب روحوا اطلبوا العلم، لا يعذر واحد منا يعني ساكن بالشام ما بيعرف احكام البيع والشراء اذا كان عم يبيع ويشتري، ما بيعرف احكام الزواج والطلاق إذا كان عم يتزوج أو عم يطلق، وأنتم تسمعون مرارا ما نسمع، يعني امرأة طلقت أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، مرات بيدقوا لي تليفون بيقول لهم أنا رقم طلقة، بتقول الله ما بعرف يمكن 7 مرات صرنا، شلون 7 مرات؟ ليش من أذنا إنه الإنسان يطلق 7؟ أنت مسمح لك مرة مرتين، الثالثة خلاص بانت منك هذه المرة. واحد مطلق واحدة 3 مرات، بعدين جاي برفيقه قال له تعال كتاب كتابك عليها وبعدين طلقها، ما له عارفة انه مو هيك الطريقة، تحليل ما بيصير انه كتاب كتابك وطلقها، بده يكون زواج رسمي وبالصدفة، يعني انه نتزوج وبالصدفة مو بتفق معهم ان يتزوجوا. وهكذا يا اخوان نحن بحاجة الى العلم، بحاجة الى العلم بدينك، مرات واحد بعباداته كمان بصلاته بصومه، مرة واحد قال لي كان عمره شي 25 سنة أو يعني هيك 23 26، قال لي أستاذ هلأ مشان صيام رمضان الواحد إيمت وقالتين يوقف عن الأكل الصبح، لما أول ما بيبدأ الأذان تبع الصبح لما آخر ما يخلص الأذان، قلت له لا لازم أول ما يبدأ الأذان، قال لي بالله، قلت له والله هذا إذا عم بيأذن حمزة شكور تعرف مرات أذان يضلوا شي 2 3، كان الزلمة عم يأكل يعني في هو لازم أول ما يقول الله أكبر مثل رن الجرس يعني خلاص واقف على الأكل، صاحبنا عم يكون هيك لآخر الأذان حتى يقولوا الآن أغلقت الإذاعة. هلا ما نعرف معناته هذا، ما بعرف يعني شو أخبار صيام وصلوا هذا 10 سنين 12 سنة عم بيصوم جوز مو صايم. مرة الشيخ عبد الرزاق الحلبي الله يرحمه، الشيخ عبد الرزاق الحلبي يعني مفتي الحنفية، وهو كان يطلع أفواج حج هيك إخوانه كل سنة، هو عم بيطوف حول الكعبة بالحج، يعني شاف واحد حجي لابس رداء وإزار، بس الإزار يعني هي الوزرة التحتانية شوي نازلة، فباين في بنطرون داخلي. هو بالحج أنت لازم كل شيء مخيط محيط تشلح، ما في لا جاكيت ولا قلابية ولا قميص داخلي ولا بنطرون داخلي، بس تلبس مثل الحمام السوق يعني إزار ورداء. فالشيخ قال له لهذا الرجل، رجل يعني بيطوف، قال له يا أخ كأنه حضرتك يعني لابس بنطرون داخلي، قال له ايه شو لك علاقة؟ قال له ما بيجوز يا ابني انت تلبس هيك، قال له صلي حاجج 12 حجة هيك انا جاي تعلمني. شايفين يا اخوان الله ما يتقرب اليه بالجهل، يعني شغلة مو عراضة يلا قولوا مثل ما عم نقول، الشغلة بدها عمل. في دورة فقه بالجامع روح، في دورة عقيدة روح، هذا دينك. دينك كمان هو الحقيقة معيب مرات. عم يجي شاب يقول استاذ والله اجا واحد سألني قال انه نحن الدين تبعنا انتشر بالسيف، والله ما عرف تجاوبه. شلون ما عرف تجاوبه؟ طيب ما انت مسلم صار لك 20 سنة، صار لك 10 سنين خير ان شاء الله، سمعت منه ما عرفت ما في مشكلة، بس ترجع فورا استاذ دلني على اسم كتابين ثلاثة خليني اقرأ، بدي جاوبه هذا الرجل. وهكذا واحد بيقول لك يا اخي انتو قرآنكم هذا اجنبي وبعدين الترجم واحد. طيب هذا مسلم كمان دينك، يعني مسلم يكون بعيد عن دينه، جاهل بدينه. لذلك الآن نحن نترجم للأولياء، ما كاتبين شيء عن هذا الولي إلا أنه رحل في طلب العلم. بقى أنت هلأ ما مطلوب تروح إلى بلاد أخرى، بس يا أخي أنت التحق بمسجد حيك، ولازم نحن لما إجا شاب يخطب من عنا بدنا نسأل شو بيشتغل وبأنه مسجد بيحضر. وهذا الشاب اللي بيقول والله من بيته لشغله، من شغله لبيته نصيحة لا تجوزه، بعد يجوز واحد من بيته لشغله ومن شغله لبيته، يعني الشام هيك عنده هذا والله آدمي من بيته لشغله ومن شغله لبيته نصيحة لا تجوزه. وين الجامع؟ طيب وين المسجد؟ وين تربى؟ من شيخه؟ من علمه؟ من رفع من يعني مادته الشرعية؟ لازم يكون من بيته لجامعه، من جامعه لشغله، ومن شغله لبيته، المهم في مسجد ينتمي إليه. قال رحل في طلب العلم كمان بسها، وكان حسن الخلق سخيا مطعم الطعام كل من أتاه من أهل العلم، يحب أطعام الطعام. من في قصة بهالساحة هالبناء هون الأبنية اللي حول المسجد، في أخ بيحضر معنا تاجر، هو من تجار الأقمشة، والدته عمرها شيء يمكن 80 سنة الآن، الله يطولك بعمرها مع العافية. قال لي أمي لها اعتقاد بإطعام طلبة العلم، اللي كل فترة بتدعو طلبة العلم لعنا على البيت، بيتهم هون بنايتهم، بس هنن ببيتهم عندهم يمكن لفايتين أو ثلاثة ما بعرف، والبركة عندها بنات وعندها كناين، بس وقت بتدعو لما بدها تتغدى هي في مين بيساوي لها الأكل، بس لما بتدعو طلبة العلم اللي أمي على إيدها بتساوي لهم الكبة وبتساوي لهم مثلا يبرق وبتساوي لهم الكوسة محشي، هي بتجيب بناتها وكناينا إنه تعوا لأنه نحن بدنا ندعو طلبة العلم. اللي كل كم شهر هيك بتقلي جب النغراب بدنا نساوي عزيمة، بتساوي لهم على إيدها وبتدعو طلاب العلم. تعتقد في إطعام، أول شيء إطعام الطعام هذا في الإسلام محمود، فإذا كان كمان طلاب علم تعتقد بهذا الأمر. بجامع أبو النور كان في طلاب يأتوا من بلاد يعني أجانب، أول ما بدأوا طلاب الأجانب بقى هدول يناموا بيقوموا بالجامع بقى بدهم يأكلوا، وشباب هدول للفطور غدا عشاء، مين بده يساوي الأكل؟ مقيم بالجامع الشيخ اسمه الشيخ رمضان الله يحفظه، الآن عمره في 100 وكذا سنة، هو وزوجته يطبخوا أول ما بدأ الطلاب مثلا 50 طالب ل50 طالب، طور غدا عشاء، طور غدا عشاء، طور غدا عشاء، بعدين صار الطلاب شي 100 طالب، طور غدا عشاء، طور غدا عشاء، كل يوم كل يوم كل يوم، شباب يعني عم يأكلوا مو هيك أطفال صغار يعني، بعدين ما بعرف صاروا 200 250 طالب، بعدين صار في مطعم يعني بقلب المسجد جهزوا مكان يكون هذا مطبخ وجابوا موظفين طهاة، وإلا بقيت هذه الله يرحمها الحجة اسمها أم أحمد، هي والشيخ رمضان هي وزوجها تطبخ هيك لمية كل يوم كل يوم كل يوم 100 200 طالب، وهي تعتقد وتتقرب إلى الله عز وجل بإطعام الطعام لهؤلاء. فإبراهيم ابن طهمان قال كان مطعم الطعام كل من أتاه من أهل العلم. لعلكم سمعتوا الشيخ فتح الصافي الله يرحمه بيحكي قصة كأنه زوجته كانت مريضة مرض نسيت شو قال، مرة بس دعا طلاب علم لعنده على البيت وطلب إليها أن تصنع لهم طعاما وأطعموهم على نية أنه الله يعافيه لزوجته، هو بيقول بأن الله يعني عافى زوجتي من جراء هذه العزيمة، وكانت هي بتاخذ أدوية مدري قديش يعني الفترة إبر مديدة وإبر مو مديدة، نشأ في نيسابور ورحل في طلب العلم، وكان حسن الخلق سخيا مطعم الطعام كل من أتاه من أهل العلم. تعالوا نحكي لكم الرؤية التي رأوها عنه. قال أبو زرعة: سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده إبراهيم بن طهمان. مين أحمد بن حنبل؟ إمام الدنيا. قال: وكان متكئا من علتين، مريض الإمام أحمد يمكن متكئ، قال: فاستوى جالسا وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ. نعم، تذكروا إبراهيم بن طهمان وظل هيك متكي جلا، وهو أحمد بن حنبل. ثم قال أحمد: حدثني رجل من أصحاب ابن المبارك قال: رأيت ابن المبارك في المنام ومعه شيخ مهيب، فقلت: من هذا معك؟ قال: أما تعرف هذا؟ هذا سفيان الثوري. قلت: من أين أقبلتم؟ قال: نحن نزور في كل يوم إبراهيم بن طهمان. قلت: فأين تزورونه؟ قال: في دار الصديقين. هذا بعد موته لابن طهمان، إبراهيم بن طهمان السفيان الثوري، هذا جبل من جبال العلم، عبد الله بن المبارك من كبار الأولياء، رؤوا في المنام هن الاثنين راجعين. وين كنتوا؟ قال: والله عم نزور إبراهيم بن طهمان. وين إبراهيم بن طهمان؟ قال: في دار الصديقين. هلا إذا أنت الله أكرمك بأن طلبت العلم صادقا وكانت أخلاقك حسنة وكنت سخيا فيما تملك ما تستطيع، تؤتى مثل هذه الرتب. قال: أسند إبراهيم بن طهمان عن جماعة من التابعين كعبد الله بن دينار وأبي الزبير، وأقام بمكة حتى توفي بها في سنة 63 و100. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق العلماء وأن يسلك بنا دربهم ونهجهم، والحمد لله رب العالمين.